واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 82، البرنامج الذهبي. إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية. إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية. رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية. طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. ملحق بانوراما الظهور. لا زال الكلام يتواصل متدافعا في العنوان الثالث من عناوين هذا الملحق، العالم من حولنا. وهذا هو الجزء الخامس. وصلت معكم في الحلقة الماضية وأنا أحدثكم عن العباسيين، إنهم العباسيون الجدد كما يمكننا أن نستعمل هذا المصطلح الإعلامي المعاصر. الحكم العباسي الثاني، والذي يكون في النجف وبغداد، علامة فارقة. كل العلامات التي حدثتكم عنها علامات فارقة. العلو الإسرائيلي علامة فارقة وغريبة جدا. بعد 2000 سنة من تفرق اليهود في كل أنحاء العالم، وإذا بهم يعودون من كل أنحاء العالم إلى أرضهم الأولى، إلى فلسطين. أمر غريب، غريب جدا. صحيح أن الأمر دبرته منظمات يهودية بالتعاون مع الدول الغربية، لكن عمقا غيبيا يتحدث عنه القرآن من أن الأمر يجري في برنامج غيبي واضح. الآيات الأولى من سورة الإسراء تتحدث عن ذلك. على أي حال، لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع. بعد 2000 سنة بعد أن تفرق اليهود في شتى بقاع العالم، وإذا بهم بسبب من دون سبب يعودون إلى أرض فلسطين. سنوات قليلة وإذا بهم يؤسسون دولة، وهذه الدولة تنمو وتنمو وتعلو وتعلو، وها هو العلو الإسرائيلي في غضون عقود من السنين. إنهم لم يكملوا العقد الثامن، لا زالوا في تتمة عقدهم الثامن. دولة قوية على جميع المستويات، ودولة فاعلة في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، بل في آسيا كلها وفي أفريقيا. دولة فاعلة في العالم. شيء غريب، غريب وعجيب. العلامة الأخرى، الثورة الإيرانية الخمينية، وأمرها أعجب، أمرها أعجب. هذه الثورة حدثت بطريقة لم تتوقعها دوائر المخابرات الأمريكية التي كانت تهيمن على إيران. أكبر سفارة أمريكية في العالم كانت في طهران. آلاف من الموظفين، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يشخصوا بأن البركان الإيراني الشيعي سينفجر، وانفجر البركان. إنه أمر غريب، غريب. ذلك الشيخ الكبير الذي قاد الثورة خرج من بلاده، من إيران إلى تركيا، ومن تركيا إلى العراق، إلى أن استقر به القرار في باريس، ومن هناك واصل قيادة الثورة، وبعد ذلك رجع إلى إيران. الملايين التي خرجت في الشوارع من الرجال والنساء منظر عجيب، منظر عجيب. قبل ملايين الثورة الإيرانية الخمينية ليس هناك في العالم مظاهرات يقال لها مظاهرات مليونية. المظاهرات المليونية بدأت في طهران، وكانت مليونية بالفعل لا كما يطلق على مظاهرات هنا أو هناك بأنها مليونية وهي ليست كذلك، قد تكون كبيرة، قد تكون مزدحمة بالناس وبالمشاركين فيها، لكن المظاهرات التي خرجت في طهران وفي المدن الكبيرة الإيرانية كانت مليونية بالفعل. هذا التعبير كان تعبيرا صحيحا. شيء غريب، غريب جدا، غريب على التاريخ الإيراني. في تاريخ إيران هناك حركات دينية شيعية قبل هذه الثورة، لكنها كانت محدودة، محدودة، محدودة إلى حد بعيد إذا أردنا أن نقيسها بالثورة الإيرانية الخمينية. شيء غريب عبر التاريخ الإيراني، وهو أغرب، وأغرب إذا أردنا أن ننظر إلى التاريخ الشيعي عموما. أما قضية الحكم العباسي فهي أغرب من العلامتين، أغرب من نشوء إسرائيل وأغرب من الثورة الإيرانية الخمينية. لا يخطر في البال أن الشيعة يحكمون بغداد، لا يخطر في البال، لا في بال السنة ولا في بال الشيعة أنفسهم ولا في بال دول الجوار ولا في بال المعارضة الشيعية العراقية، فإن المعارضة الشيعية العراقية في السنوات التي سبقت 2003 كانت صحفهم وكان إعلامهم يدخل في نقاش من هو الذي سيكون رئيسا للعراق بعد صدام، هل هو عدي أم قصي؟ ومن المعارضة الشيعية العراقية حزب الدعوة الجناح الأوروبي، طرحوا مشروعا أن يعودوا إلى العراق وأن يعملوا تحت جناح صدام بعنوان معارضة عراقية. هذا الكلام كان يجري في كواليس المعارضة، وكلام كثير، كلام كثير. العراقيون كانوا يائسين بدرجة 100% من أن صداما سيزول، وكانوا يتوقعون أن عمره سيكون طويلا، وإذا ما مات صدام فإن أولاده وأحفاده سيأتون من بعده. هذا الكلام في الداخل العراقي. العراقيون في الخارج يئسوا من كل المحاولات لإسقاط نظام صدام، كانوا يأملون في وقت من الأوقات أن الحرب العراقية الإيرانية ستسقط صدام وانتهت الحرب، وصدام هو صدام. كانوا يتوقعون من أن دخوله واحتلاله الكويت سيؤدي إلى إسقاطه، ودخل صدام إلى الكويت وخرج منها بالقوة، وحدثت الانتفاضة المعروفة بالانتفاضة الشعبانية، ولكن صداما هو صدام. جرت محاولات لاغتياله، جرت محاولات انقلابية عسكرية، لكن صداما بقي صداما. فلذا هيمن اليأس على الجميع، على العراقيين في داخل العراق وعلى العراقيين خارج العراق، هيمن اليأس على الجميع. ويضاف إلى هذا فإن المعارضة العراقية عموما وعلى رأسها المعارضة الدينية الشيعية كانت معارضة فاشلة وفاشلة وفاشلة بامتياز، وفاسدة 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 بامتياز. كانت معارضة غبية إلى أبعد الحدود، خصوصا حينما أتحدث عن المعارضة الدينية الشيعية، إنها معارضة غبية وغبية وغبية إلى أبعد الحدود. جاء الأمريكان، الأمريكان هم الذين أسقطوا صدام. إمام زماننا يعلم وهو العالم بكل شيء من أن شيعة العراق في الداخل لن يسقطوا صداما، ويعلم أيضا من أن شيعة العراق في الخارج ومن أن المعارضة العراقية بكل أجنحتها وأصنافها هي الأخرى عاجزة لن تسقط صداما. ولذا فلقد جاء بالقوة التي تسقط صداما، لقد حركهم. ما الذي حرك العالم كله؟ ما الذي حرك العالم كله كي يأتي إلى العراق لإسقاط صدام؟ فإن المنطقة لا بد أن تتهيأ، العلامة المهمة الإسرائيلية قد حدثت، والعلامة الإيرانية المهمة قد حدثت. إذن أين العلامة العراقية؟ العراقيون عاجزون وفاشلون أن يحققوا تلك العلامة. فجاء بهم من أقصى الأرض، جاء بهم من أقصى الأرض، وجاءوا وأسقطوا صداما بسهولة غريبة جدا. وطويت صفحة صدام، وهم الأمريكان نصبوا الحكم العباسي الجديد. حينما قلت لكم من أن المعارضة الدينية الشيعية كانت فاشلة بامتياز وفاسدة بامتياز، هذه النتائج بين أيديكم. هؤلاء حين حكموا فحكموا البلاد بفشل وبفساد. هذا هو حال المعارضة قبل الحكم، وهذا هو حالهم بعد الحكم. الواقع هو الذي يحدثنا. إذا كان الناس لا يعرفون واقع المعارضة قبل 2003، فإن النتائج التي ظهرت بعد 2003 تدلل على أن المعارضة كانت فاشلة بامتياز، وفاسدة بامتياز، وغبية بامتياز، ومتخلفة بامتياز. ولذا كل هذا ظهر في الحكم، في الحكم العباسي، حكم فاشل فاسد غبي متخلف. وقد عرضت ما عرضت عليكم في الحلقة الماضية شيئا يشير إلى هذه الحقائق، شيئا لا قيمة له، إنها أمور محدودة جدا. هذا البرنامج ليس برنامجا موسوعيا، إنما هي لقطات من هنا وهناك، إنها ومضات خاطفة سريعة. أمر غريب، غريب جدا، أن الشيعة يحكمون بغداد، أمر غريب جدا، لكن الأمر قد صار وتحقق. كلمة لصالح المطلق. صالح المطلق في بعض مقابلاته التلفزيونية، بعثي معروف، وهو من رجال الحكم العباسي في الجناح السني. صالح المطلق وهو يتحدث عن الحكم الشيعي بعد 2003 يقول: ما معقولة، ما معقولة زولية تسحق عليها برجلك 20-30 سنة وبعدين تعال اتغطى بيها. زولية يعني الفراش الذي يفرش على الأرض، هكذا يصور الشيعة من أنهم كانوا تحت أقدام السنة، وتلك حقيقة. الرجل كان صادقا وهو يتحدث، إنه ينفس عن بعض آهاته، يقول: زولية تسحق عليها 20-30 سنة بحذائك، بعدين تعال جيبها تغطى بيها يصيرون حكامك. يقول هذا الكلام مو منطقي، منطقي وغصبا عليك تغطى بالزولية، وتغطيت بها. هكذا تجري الأمور. جهة صحيحة في كلامه، الأمر كان مستبعدا جدا أن الشيعة يحكمون العراق، هذا أمر مستبعد جدا. منذ صغرنا ونحن نعيش في العراق ولسنا في العراق، دائما نقول هذا لنا وهذا للحكومة. في المناسبات، مناسباتنا على نحوين: مناسباتنا نحن الشيعة، ومناسبات الحكومة. ممتلكات الحكومة ما هي لنا، ولذا فإن الثقافة العامة أن يعتدي الشيعة على هذه الممتلكات. أتحدث عن الصغار وعن الكبار. هكذا نشأنا. لماذا؟ لأن الشيعة يائسون من أن ينالوا حظهم في الحكم في العراق، ولذا نشأنا في العراق ونحن لسنا في العراق. هذه القضية يعرفها كبار السن، ربما أجيال الشباب والصغار في السن لا يعرفون هذا الذي كنا نتلمسه ونتحسسه ونعيشه في بلادنا. على أي حال، أن يحكم الشيعة بغداد هذا أمر كان غريبا غريبا وغريبا جدا، ولكنه تحقق. هي العلامة الثالثة، العباسيون. والأمر هو هو مع الفتنة الشامية. من كان يتوقع أن سوريا ستكون بهذه الصورة والكيفية التي هي عليها الآن؟ بنحو مفاجئ حدث الأمر برمشة عين، برمشة عين حدث الأمر، وتحولت سوريا تلك الدولة الأمنية التي تهيمن عليها المخابرات البعثية السورية وتقودها برباط شديد، تحولت إلى حالة غريبة، إلى حالة فوضوية لا تشابهها حالة أخرى في العالم. هذه الدولة الصغيرة جاء العالم كله إليها، لماذا لا ندري. إنها الفتنة الشامية التي لا بد أن تكون، وهذا هو الجزء الأول. إنها الفتنة المنتظرة، بانتظار الفتنة المنتظرة. صدقوني، هذه المطالب في الروايات. أنا لا أحدثكم بشيء من عندي، لا أريد أن أكون متنبئا، لست عالما بالغيب، لست متنبئا، ولا أريد أن أستخرج النتائج من خلال الأبراج أو من خلال النجوم أو من خلال الحروف والأرقام. هذه المعلومات موجودة في رواياتنا وأحاديثنا، وقد قرأت ما قرأت عليكم. على أي حال، لا زال كلامنا في أجواء العباسيين الذين سيحكمون العراق بعد المروانيين. العلامة واضحة، العلامة واضحة في أن المروانيين زالوا. العلامة وضعها لنا أمير المؤمنين، ووضعها لنا إمامنا السجاد، أن القصور ستشيد في كربلاء، وأن الأسواق ستحف بقبر الحسين. الأسواق التي أنشئت في كربلاء بعد 2003 أضعاف ما كان من الأسواق قبل 2003، وهذا الأمر يعرفه العراقيون ويعرفه الكربلائيون أكثر من سائر العراقيين. القصور شيدت، وكذلك القصور والبنايات العالية التي أنشئت في كربلاء بعد 2003 هي أضعاف ما كان موجودا قبل 2003. لقد شيدت القصور وحفت الأسواق، وذهب المروانيون الذين جاءونا من ديار الشام، إنه عفلق والذين جاءوا معه، وذهب المروانيون وطويت صفحتهم. ما هي العلامة؟ وسارت الناس إلى الحسين، إلى قبر الحسين من الآفاق، ولقد سارت الملايين من الآفاق، جاءت الملايين بالسيارات وبالطائرات عبر الأجواء، جاءت الملايين على الأقدام، لقد سار الجميع باتجاه قبر الحسين. العلامة واضحة، هذه العلامة علامة زوال المروانيين. ومن بعدهم حدثنا الأئمة سيحكم العباسيون وحكم العباسيون. ألا لعنة الله على المروانيين وعلى العباسيين. والتأريخ هو إذا رجعنا لقراءة التأريخ السابق فإن العباسيين كانوا أكثر فسادا من الأمويين. الأمر هو جاء العباسيون وأفسدوا في زماننا أكثر من الأمويين. ومن هنا فإن كثيرا من العراقيين ومن الشيعة يترحمون على صدام وأيامه. لماذا؟ لأنهم تلمسوا وتحسسوا ورأوا بأم أعينهم ماذا فعل العباسيون الشيعة اللعناء في بغداد والنجف. إنها شراكة بين المرجعية السيستانية اللعينة وبين الأحزاب الشيعية اللعينة في المنطقة الخضراء. هذا هو الحكم العباسي بصورته الواضحة. في الحلقة الماضية وأنا أعرض لكم الفيديوهات والوثائق وصلت إلى معممي الروليت. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقة الماضية، لكنني أكمل الكلام من هذه النقطة. معممو الروليت هؤلاء ما هم من المعممين البسطاء، من المعممين الفقراء. هناك معممون فقراء حالتهم المادية ضعيفة جدا. هؤلاء الذين يعيشون في حواشي الحواشي في النجف وكربلاء أو في المدن العراقية الأخرى. معممو الروليت هؤلاء هم معممو المرجعيات، وعلى رأسهم المرجعية السيستانية. هؤلاء هم معممو الأحزاب، وعلى رأسهم معممو حزب الدعوة والمنظمات الحزبية والشيعية الأخرى. هؤلاء هم معممو الروليت الذين يستغلون القوانين لأجل تهريب الأموال المسروقة من خزائن العراق. فهؤلاء ما هم من المعممين الذين يعيشون على راتب الحوزة في النجف وكربلاء. هؤلاء هم العابثون بمصير العراق والعراقيين. إنهم معممو المرجعيات ومعممو الأحزاب الدينية الشيعية. هؤلاء هم معممو الروليت الذين ألقي القبض عليهم في مطارات عمان وبيروت والدول المجاورة، وبعد ذلك أطلق سراحهم بسرعة شديدة وأعطيت لهم أموالهم وذهبوا سالمين غانمين إلى الجهات التي يريدون الوصول إليها. الحكم العباسي هو حكم الفساد، هو حكم اللوطيين ألا تلاحظون أن اللوطيين في العراق هم أكثر الناس انتفاعا من هذه المرحلة التي هي مرحلة العباسيين؟ ألا تلاحظون أن القوادات وأن العواهر وأن الساقطات وكذلك فإن الساقطين من الرجال، أتحدث عن القوادين وعن اللوطيين وعن الذين يتحركون في مثل هذه الأجواء، هؤلاء هم الأكثر انتفاعا في هذه المرحلة. هؤلاء صاروا يحكمون، هؤلاء صاروا يأمرون المسؤولين والمسؤولون يأتمرون بأوامرهم، وهذا الأمر يعرفه العراقيون. هذه الملامح هي ملامح الحكم العباسي الأول. الحكم العباسي الأول هو حكم اللوطيين والمخنثين، هو حكم العواهر والقوادات والساقطات. الأمر هو هذه الملامح واضحة، والذي لا يعرف هذه الحقيقة إن كان بعيدا عن الواقع العراقي الشيعي عليه أن يدخل إلى الإنترنت كي يكتشف الأمر بنفسه، فإن الإنترنت سيحدثه بالكثير والكثير من هذه الأحاديث. نذهب إلى فاصل.
يا أغرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا أبصر من كل بصير، يا أخبر من كل خبير، يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف، سبحانك يا لا الغاف. يا غالبا غير مغلوب، يا صانعا غير مصنوع، يا خالقا غير مخلوق، يا مالكا غير مملوك، يا قاهرا غير مقهور، يا رافعا غير مرفوع، يا حافظا غير محفوظ، يا ناصرا غير منصور، يا شاهدا غير غائب، يا قريبا غير بعيد، سبحانك يا
الكهف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة من رجال الغيبة الأولى. هذا هو الجزء الثامن من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 35. إنه الحديث السابع، حديث طويل مفصل. بسند الكليني عن حمران، إنه حمران ابن أعين، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أقتطف جملا من هذا الحديث الطويل المفصل. إمامنا الصادق يحدث حمران ابن أعين عن قادم الأيام، عن قادم الأيام العباسية، عن العباسيين في الزمن الأول وعن العباسيين في الزمن الثاني، كما قلت لكم أقتطف جملا مما قاله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يقول لحمران: ورأيت الفسق قد ظهر، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. هذا كان يجري في الزمن العباسي الأول، وسيكون مؤكدا ومرسخا وشائعا ومنتشرا في الزمن العباسي الثاني، وهذا ما نشهده بأم أعيننا. قطعا الذي يجري في الخفاء سيكون أكثر وأكثر وأكثر. ورأيت الفسق قد ظهر في بغداد بنحو يكاد يكون علنيا، يتزوج الشباب الذكور بشباب ذكور، وتقام الحفلات في صالات الفنادق. هذا يجري في بغداد، يجري في بغداد، ويأتي المهنئون، يأتي المهنئون إلى تلك الصالات. الأفلام موجودة على اليوتيوب، بإمكانكم أن تشاهدوا ذلك. ورأيت الفسق قد ظهر، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ورأيت الغلام يعطي ما تعطي المرأة، يصبح امرأة يتغنج، يصدر أصواتا وحركات للرجال الذين سيفعلون فيه، يفعل كما تفعل عواهر النساء. وهذا في الفنادق في بغداد وحتى في كربلاء والنجف. ورأيت الغلام يعطي ما تعطي المرأة، ورأيت النساء يتزوجن النساء، إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ورأيت الرجال يتسمنون للرجال. إنها عمليات تضخيم الأرداف، هذه العمليات تجريها النساء، وكذلك اللوطيون الذين يفعل بهم من المخنثين يقومون بالأمر نفسه، تارة من خلال عمليات التجميل، وأخرى من خلال التمارين الرياضية. فهناك من التمارين الرياضية الحديثة ما يجعل الأرداف كبيرة. الأرداف إنها أرداف المؤخرات. ورأيت الرجال يتسمنون للرجال والنساء للنساء، ورأيت الرجل معيشته من دبره، إنه الحلال بعينه، الحلال بعينه، هذا الحلال الذي هو أحل من الماء الزلال. ورأيت الرجل معيشته من دبره، ومعيشة المرأة من فرجها، ورأيت النساء يتخذن المجالس كما يتخذها الرجال، إنها مجالس الغناء والطرب، إنها مجالس الفساد والإفساد، ورأيت التأنيث في ولد العباس قد ظهر. هذا الأمر كان يجري في الزمن العباسي الأول، وسيجري وقد جرى في الزمن العباسي الثاني. ورأيت التأنيث في ولد العباس قد ظهر في أولاد المسؤولين الذين يعرفون ما يجري في كواليس المنطقة الخضراء، يعلمون أن أولاد المسؤولين من الذكور والإناث، أخذت تشيع فيهم الحالات الجندرية. ورأيت التأنيث في ولد العباس قد ظهر وأظهر الخطاب، إنها عمليات المكياج، وأظهر الخطاب وامتشطوا كما تمتشط المرأة لزوجها. وأعطوا الرجال الأموال على فروجهم وتنوفس في الرجل وتغاير عليه الرجال، كل هذا يجري ويجري في النجف بنحو مؤكد. هذه المضامين، وتنوفس في الرجل وتغاير عليه الرجال، هذا يجري في النجف وفي كربلاء وفي النجف تحديدا، كل هذا يجري في العراق. إنها أجواء الحكم العباسي القذر، هي أجواء الحكم العباسي في الزمن الأول. ويتغاير على الرجل الذكر فيبذل له نفسه وماله، هذا الذي يعشقه. ورأيت الرجل يعير على إتيان النساء. صدقوني، كل هذا يجري في الأجواء العراقية. قد يقول قائل: ما كل هذا يجري في سائر دول العالم؟ صحيح هذا، لكننا نتحدث عن مرحلة عباسية هي التي ستأتي بكل هذا. نتحدث عن علامة، أنا لا أتحدث هنا عن ظاهرة الشذوذ الجنسي، لا شأن لي بهذا الموضوع، إنني أتحدث عن علامة من علامات الظهور، إنه الحكم العباسي في بغداد والنجف، وهذه ملامحه. وهذا الحكم منذ 2003 جاءنا بكل هذا، وجاءنا بما هو أقبح من هذا. ورأيت الناس قد استووا في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك التدين به، الذي ينطق بالحقيقة سيصبح مغردا خارج السر كحالي أنا. ورأيت الناس قد استووا، الجميع الذين هم يقولون بأننا متدينون متشرعون، والذين يكفرون بالدين من أوله إلى آخره. ورأيت الناس قد استووا في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك التدين به، ورأيت رياح المنافقين، ورأيت رياح المنافقين وأهل النفاق قائمة، ورياح أهل الحق لا تحرك، لا تحرك شيئا، لأن الناس لا تريد الحق. ورأيت الناس همهم بطونهم وفروجهم، لا يبالون بما أكلوا وما نكحوا، ورأيت الدنيا مقبلة عليهم، ورأيت أعلام الحق قد درست، قد زالت. هذا هو الواقع الذي صنعته لنا الحكومة العباسية التي تمثلها المرجعية السيستانية في النجف، والأحزاب الدينية الشيعية في المنطقة الخضراء في بغداد. هذه هي الحقيقة من الآخر، من دون رتوش، من دون مجاملات. والكلام هنا قطعا في مستوى الإيجاز، فما تقدم من الفيديوهات والوثائق التي عرضتها عليكم في الحلقة الماضية، والتي تخبرنا عن جانب من فسادي وفشلي الحكم العباسي في بغداد، يأتي منسجما مع هذه المضامين. هذا الكتاب هو الطرائف في مذاهب الطوائف لابن طاووس المتوفى سنة 664 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة بستان كتاب بالتعاون مع دار النشر قيوم، إنها الطبعة الأولى 1445 هجري قمري، قم المقدسة، إيران. في الصفحة 92 بعد 200 إنني أقرأ عليكم سطورا من الرسالة التي بعث بها المأمون إلى أهله، إلى أهله، إلى بني العباس، إلى العباسي، حينما لاموه فيما قام به المأمون من جلب إمامنا الرضا من الحجاز إلى خراسان. الحكاية طويلة خارجة عن موضوع الحلقة، لكنني أقرأ عليكم جانبا مما كتبه المأمون في هذه الرسالة المعروفة، وهو يحدث العباسيين من أعمامه وأبناء عمومته، يخبرهم بحالهم. هكذا يقول: فإني في تدبيركم والنظر لكم ولعقبكم وأبنائكم من بعدكم، إنني مهتم بهذا الأمر، هذا هو الذي يريد أن يقوله، فإني في تدبيركم والنظر لكم والتفكير بأموركم وأحوالكم فإني في تدبيركم والنظر لكم ولعقبكم وأبنائكم من بعدكم وأنتم ساهون لاهون تائهون في غمرة تعمهون لا تعلمون ما يراد بكم وما أضللتم عليه من النقمة وابتزاز النعمة همة أحدكم أن يمسي مركوبا أن يفعل فيه. هذه الظاهرة كانت معروفة في العباسيين يلاط فيهم، وهذا الأمر منتشر في حوزة النجف وكربلاء، منتشر. فها هو المأمون يقول لأعمامه وبني عمومته همة أحدكم أن يمسي مركوبا يركبونه ويصبح مخمورا تباهون بالمعاصي وتبتهجون بها وآلهتكم البرابط. البرابط هي الآلات الموسيقية. وآلهتكم البرابط مخنثون مؤنثون لا يتفكر متفكر منكم في إصلاح معيشة ولا استدامة نعمة ولا اصطناع مكرومة. إلى أن يقول، الرسالة طويلة ولا أجد وقتا لقراءتها، إلى أن يقول في الصفحة 94 بعد 200: وليس منكم، يخاطب العباسيين، إلا لاعب بنفسه مأفون في عقله وتدبيره، إما مغن أو ضارب دف أو زامر. الزامر هو الذي يلعب بالمزمار. وليس منكم إلا لاعب بنفسه مأفون في عقله وتدبيره إما مغن أو ضارب دف أو زامر. إلى أن يقول المأمون: وكيف يأنف من يبيت مركوبا يلاط فيه ويصبح بإثمه معجبا كأنه قد اكتسب حمدا غايته بطنه وفرجه لا يبالي أن ينال شهوته بقتل 1000 نبي مرسل أو ملك مقرب. هذا هو تقييم المأمون لأعمامه وبني عمومته. لو لم تكن هذه المعلومات وهذه المعطيات معروفة ومعروفة جدا عند العباسيين أنفسهم وحتى عند عامة الناس، هل كان المأمون يكتب هذا في رسالة يوجهها لأعمامه العباسيين وهو يعلم بأنهم لا يحبونه، كانوا يفضلون الأمين عليه وهو قتل الأمين، يفضلون الأمين عليه لأن أم الأمين عباسية بينما أم المأمون كانت خادمة، كانت خادمة في مطابخ قصر الرشيد العباسي. هذا هو واقع العباسيين في الزمن الأول، وهو هو واقع العباسيين في الزمن الثاني. المذهب الطوسي مذهب عباسي. لماذا مدينة النجف تعرف باللواط وليس في زماننا هذا؟ منذ قرون، منذ قرون. لماذا؟ لأن المذهب الطوسي هو الذي يهيمن عليها، والمذهب الطوسي مذهب عباسي قذر. ومن هنا فإن أساس الحكم العباسي في بغداد خرج من النجف. الأحزاب العباسية في المنطقة الخضراء تبني شرعيتها على حكومة النجف، على مرجعية السيستاني، أليست هذه هي الحقيقة؟ فهذا هو الحكم العباسي في العراق، سيكون ما بين النجف وبغداد. حكم بغداد سيسقطه السفياني والخراساني. هذا في الروايات. أنا لا أحدثكم حديث الأحلام والمنامات، ولا أحدثكم بشيء من عندي، هذه الوقائع موجودة في الروايات، بداياتها قد حدثت. حدثنا القرآن عن العلو الإسرائيلي وها هو أمام أعيننا، وحدثتنا الروايات عن الثورة الإيرانية الخمينية وها هي أمام أعيننا، وحدثتنا الروايات عن الفتنة السورية وهذه هي أمام أعيننا، ومثلما حدثتنا الروايات عن كل هذا حدثتنا عن الحكم العباسي في بغداد والنجف في الفترة نفسها، وهذا هو الحكم العباسي أمام أعيننا. فأنا لا أحدثكم حديث الأحلام والمنامات، ولا أحدثكم حديث الخرافات، هذه معطيات موجودة في كتبنا قبل مئات ومئات من السنين، إنها أحاديث العترة الطاهرة. هناك معطيات أخرى لم تصل إلينا، ذلك شأن آخر، أنا أحدثكم عن المعطيات المتوفرة بين أيدينا. ونحن نعلم بأن كثيرا من الأحاديث لم تصل إلينا، هناك من ضيعها، الظروف الزمانية والمكانية والملابسات الموضوعية حكمت عليها بالإعدام، كل ذلك قد حدث. فهناك كثير من الأحاديث من المعطيات لم تصل إلينا، ربما إذا حصلنا عليها قد تتغير خارطة تفكيرنا، لكنني أحدثكم بما عندنا من المعطيات المتوفرة. بحسب المعطيات المتوفرة لدينا، وهي معطيات حقيقية صحيحة، الدليل على صحتها أنها تأتي متناسقة متعانقة متطابقة مع الأحداث والوقائع التي تجري على الأرض. هناك معطيات أخرى يمكن أن تكمل الصورة ليست بأيدينا، هذا شأن آخر. فأنا أحدثكم لا بعلم غيب، ولا بأحلام ومنامات، ولا بترهات من هنا أو من هناك، أحدثكم بحديث المعطيات الصحيحة المتوفرة بين أيدينا. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا عفو يا غفور يا صبور يا شكور يا رؤوف يا عطوف يا مسؤول يا بدور يا سبوح يا قدوس سبحانك يا لا الغالي يا من في السماء عظمته يا من في الأرض آياته يا من في كل شيء دلائله يا من في البحار عجائبه يا من في الجبال خزائنه يا من يبدأ الخلق ثم يعيده يا من إليه يرجع الأمر كله يا من أظهر في كل شيء لطفه يا من أحسن كل شيء خلقه يا من تصرف في الخلائق قدرته سبحانك يا الله
أقرأ عليكم من تاريخ الطبري، إنه التاريخ المعروف للمؤرخ الطبري، تاريخ الأمم والملوك لمحمد بن جرير الطبري، إنها طبعة دار صادر بيروت لبنان، وهذا هو الجزء الرابع صفحة 1558، لأن الأجزاء قد رقمت بتسلسل واحد، لم يرقم كل جزء على حدة، وإنما رقمت كل الأجزاء بتسلسل واحد. هذا هو الجزء الرابع صفحة 1558. أبو بكر الهذلي يقول: إني لواقف بباب أمير المؤمنين، يتحدث عن المنصور الدوانيقي، فهذا الكلام يأتي في أحداث سنة 41 و100، حيث يقول الطبري: ثم دخلت سنة 41 و100، ويورد الأخبار، وهذا هو زمان المنصور الدوانيقي. فأبو بكر هذا يقول: إني لواقف بباب أمير المؤمنين، بباب قصره، بباب قصر المنصور الدوانيقي. إذ طلع، هو طلع المنصور الدوانيقي، إذ طلع فقال رجل إلى جانبي، لما رأى الدوانيقي قد طلع من قصره، طلع من قصره لشأن من شؤونه، فقال رجل إلى جانبي: هذا رب العزة. هذا الرجل يقول لأبي بكر الهذلي، يشير إلى المنصور الدوانيقي: هذا رب العزة، هذا الذي يطعمنا ويسقينا. هناك مجموعة يقال لهم الراوندية، إنهم الراوندية العباسيون. هناك مجموعتان في التاريخ يقال لهما الراوندية، هناك مجموعة ملحدة تنكر وجود الله، إنها مجموعة كما تسمى في الأزمنة القديمة مجموعة دهرية طبيعية، الدهريون الطبيعيون هم الذين ينكرون الإله. أنا لا أتحدث عن هذه المجموعة الدهرية، ولكن هناك المجموعة الراوندية العباسية، هؤلاء يغالون بالدوانيقي، وكان يقربهم صحيح بعد ذلك ضربهم، وجد مصلحة في ضربهم فضربهم، لكن في بادئ الأمر كان يقربهم وهو يعرف بأنهم يقولون عن بأنه هو الله، هو رب العزة. فهؤلاء هم الراونديون، العباسيون، المغالون بالمنصور الدوانيقي لعنة الله عليه وعليه. إني لواقف بباب أمير المؤمنين إذ طلع المنصور من قصره، فقال رجل إلى جانبي: هذا رب العزة، هذا الذي يطعمنا ويسقينا. فلما رجع أمير المؤمنين، رجع إلى قصره يعني الدوانيقي، ودخل عليه الناس، دخل أبو بكر هذا وخلى وجهه بعد أن تفرق الناس، واستطعت أن أتحدث معه حديثا خصوصيا، ودخل عليه الناس، دخلت وخلى وجهه، فقلت له: سمعت اليوم عجبا. وحدثته بحديث الرجل الذي قال ما قال. المنصور الدوانيق على علم بهم، هؤلاء كانوا يشكلون مجموعة كبيرة في جيش وعسكر المنصور الدوانيقي. فقلت له: سمعت اليوم عجبا. وحدثته، فنكت في الأرض لم يجبني، نكت في الأرض، يبدو أنه كان في يده خيزران مثلا، وأخذ يضرب الأرض بها، فنكت في الأرض. وبعد ذلك قال: وقال يا هذلي، يدخلهم الله النار في طاعتنا ويعتلهم، أحب إلي من أن يدخلهم الجنة بمعصيتنا. هذا هو منطق العباسيين، منطق العباسيين من أن هؤلاء أحب إلينا وهم في طاعتنا وولائنا، حتى وإن كانوا في المعصية والكفر، إنهم أحب إلينا من أن يكونوا على الإيمان وعلى الدين والحق ولكنهم يكونون في معصيتنا. وهذا هو منطق مرجعية النجف الطوسية منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا. إمامنا الصادق هو الذي يحدثنا بذلك. يا هذلي، يدخلهم الله النار في طاعتنا ويعتلهم، أحب إلي من أن يدخلهم الجنة بمعصيتنا. فيكونون على كفرهم لكنهم يطيعوننا، أحب إلينا من أن يكونوا على إيمانهم لكنهم يعصوننا. هذا هو المنطق العباسي بامتياز منذ أول يوم تأسست فيه الدولة العباسية إلى أن انتهت أيامها. أتحدث عن الحكم العباسي الأول، وهو منطق الحكم العباسي الثاني. ولذلك تشاهدون أن الفاشلين هم الذين يحكمون. لماذا؟ لأنهم على الولاء، هذا الذي يتحدثون عنه، يتحدثون عن الكفاءة وعن النزاهة وعن الشفافية، هذه العناوين التي صار الناس يتحدثون بها في الإعلام العراقي وفي الأجواء المجتمعية الثقافية العراقية، حديث عن الكفاءة وعن النزاهة وعن الشفافية وعن غير ذلك. هذا الكلام لا حقيقة له حتى صار الناس يبغضون هذه الكلمات، لأن الذين يسلمون الأمور هم من أفسد الفاسدين ومن أفشل الفاشلين. هذه مرجعية السيستاني. لا نعرف شخصا كفوءا نزيها أوكلت إليه أمرا، لا من المعممين ولا من غير المعممين. ومؤسسات السيستاني مؤسسات فساد، وقد عرضت الوثائق عليكم في مجموعة الحلقات التي عنونتها دجال سجستان، وتلك الوثائق لا تمثل إلا جانبا صغيرا وصغيرا جدا من حقيقة المرجعية السيستانية وفشلها وفسادها وضلالها. ماذا نقرأ في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه في رواية التقليد؟ إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يخبرنا عن مراجع الشيعة الذين هم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، من جملة أوصافهم. إنني أقرأ عليكم من التفسير الشريف، من تفسير إمامنا الحسن العسكري، هذه طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى، قم المقدسة. أقرأ من الصفحة 73 بعد 200 من رواية التقليد الطويلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أذهب إلى موطن الحاجة التي ترتبط بموضوعنا في هذه الحلقة. إمامنا الصادق يخبرنا عن مراجع السوء الذين لا يجوز تقليدهم. ما هو برنامجهم؟ يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا. إنه منطق المنصور الدوانيقي. يكونون في طاعتنا، لا ضير أن يكونوا على الكفر، فهذا أحب إلينا من أن يكونوا في معصيتنا في معارضتنا وهم على الدين والإيمان. يهلكون من يتعصبون عليه، الذين يخالفونهم وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. هذا هو منطق مراجع النجف وكربلاء جميعا بلا استثناء. بالنسبة لي لا أعرف أحدا أستطيع أن أشير إليه من أنه لا يعمل بهذا البرنامج. أساسا المرجعية منذ أول لحظة بنيت على هذا البرنامج. الأحزاب الدينية الشيعية خطاها خلف خطى المرجعية، ولذا فإن الأحزاب الدينية الشيعية تعمل بالبرنامج هذا نفسه. فما من فاشل وما من متخلف وما من أمي وما من عديم الثقافة إلا وجاءوا به وسلموه المناصب العالية. لماذا؟ لأنه يدين بدين الولاء لأحزابهم القذرة النجسة. هذا هو حال العباسيين. ماذا يفعل المراجع؟ يهلكون إهلاك. إن استطاعوا أن يسفحوا دمه سفحوه، وإن استطاعوا أن يقتلوا ويهلكوا سمعته فعلوا ذلك، وإن استطاعوا أن يقطعوا رزقه فعلوا ذلك، وإن استطاعوا أن يدمروا عائلته فعلوا ذلك، وهذا نراه بأم أعيننا، ليس في هذا الزمان فقط، عبر تأريخ مراجع الشيعة الأنذال الأنجاس. يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. الذي جاء في الرواية وإهلاك من يتعصبون عليه، لكنني لأنني لا أقرأ الرواية بكاملها فأحول المصدر إلى فعل، والمصدر هو فعل في لغة العرب، فأقول ويهلكون بدل وإهلاك لأنه يأتي في سياق الكلام، وأقول ويترفقون بدل ما جاء في الرواية وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له، فإنني أستبدل المصدر بالفعل، والمصدر والفعل بمعنى واحد وبقوة واحدة. هذا هو واقع الحكم العباسي في النجف وفي بغداد. أعتقد أن الصورة صارت واضحة وأخذت اللوحة تتكامل شيئا فشيئا. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا خالق يا رازق يا ناطق يا صادق يا فالق يا فارق يا فاتق يا راتق يا سابق يا صامت سبحانك يا الغاف يا من يقلب الليل والنهار يا من جعل الظلمات والأنوار يا من خلق الظل والحرور يا من سخر الشمس والقمر يا من قدر الخير والشر يا من خلق الموت والحياة يا من له الخلق والأمر يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من ليس له شريك في الملك يا من لم يكن له ولي من الذل سبحانك يا الله الغافر.
وصلنا إلى الفتنة الشامية. كما حدثتكم في بداية حديثي تحت هذا العنوان العالم من حولنا، من أن أهم العلامات هي هذه: العلو الإسرائيلي، الثورة الإيرانية الخمينية، الحكم العباسي في بغداد والنجف، الفتنة الشامية في سوريا. غيبة النعماني، إنها طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، في الصفحة 88 بعد 200، إنه الحديث 67، حديث طويل بسنده، بسند النعماني، عن جابر بن يزيد الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يقول له بحسب ما جاء في أول الحديث: يا جابر، إنه يخاطب جابرا الجعفي، يا جابر، يا جابر الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها. إن أدركتها، أولها اختلاف بني العباس. الإمام لا يتحدث عن اختلاف بني العباس في الزمن الأول في الحكم العباسي الأول، وإنما يتحدث عن اختلاف بني العباس في الزمن الثاني في الحكم العباسي الثاني، بدليل ما سيأتي من ذكر للتفاصيل التي يشتمل عليها هذا الحديث. أولها اختلاف بني العباس. الإمام يقول له، الإمام الباقر يقول لجابر: وما أراك تدرك ذلك، لأن الإمام يتحدث عن الزمن العباسي الثاني، وما أراك تدرك ذلك، ولكن حدث به من بعدي عني، ومناد ينادي من السماء. هذه العلامة لا علاقة لها بالحكم العباسي الأول. أولها اختلاف بني العباس، وماذا بعد؟ ومناد ينادي من السماء، هذه الصيحة. فإن صيحة لا علاقة لها بالحكم العباسي الأول، إنها تأتي في الزمن الذي يكون الحكم العباسي فيه متواجدا في العراق. ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم صوت من ناحية دمشق بالفتح. إنه زمان الفتنة الشامية. تلاحظون أن الخارطة واضحة. الفتنة الشامية إنما تكون متى؟ بعد الحكم العباسي. الحكم العباسي يتأسس في العراق، ولكن الاختلاف سيبدأ منذ أيامه الأولى. وأنتم تلاحظون الاختلاف بين الأكراد في كردستان، وبين السنة في المناطق السنية، وبين الشيعة في المناطق الشيعية. المجموعات والأحزاب الشيعية منذ 2003 وإلى الآن تنقسم انقساما أميبيا، وهذا تشاهدونه بأم أعينكم. أولها اختلاف بني العباس، فقد اختلف العباسيون. إلى أن يقول الإمام الباقر: الرواية طويلة، فأول أرض تخرب أرض الشام. وقد حصل الخراب، ويقول الإمام: ثم يختلفون عند ذلك بعد حصول الخراب. حصول الخراب في أرض الشام سيكون في الجزء الأول من الفتنة الشامية، إنها الفتنة المنتظرة، الفتنة التي تنتظر تلقيحها من الفتنة المنتظرة. فأول أرض تخرب أرض الشام، ثم يختلفون عند ذلك. ثم تشير إلى فترة زمانية. ما قال ويختلفون عند ذلك، عند الخراب، وإنما يتحقق الخراب ولكن بعد فترة. ثم يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهب، وراية الأبقع، وراية السفياني، إلى بقية التفاصيل في الرواية الطويلة. المعاني واضحة، واضحة جدا. ألا تلاحظون أن الفتنة الشامية في سوريا كلما طرحت محاولة لتهدئتها، فإن أبوابا جديدة تفتح فيها. إنها فتنة تراوح في مكانها. هناك تعبير شعبي عراقي، حينما تبدأ السيارة بالحركة وتبقى تدور عجلاتها من دون أن تنتقل من مكانها بسبب أن الأرض زلقة مثلا، بسبب أن العجلات تكون قد غطست في الوحل لا تستطيع الخروج من ذلك المستنقع مثلا. هناك تعبير شعبي في الثقافة الشعبية العراقية، يقولون السيارة قامت تضرب بطناش. الفتنة السورية بالضبط هذا هو حالها، إنها تراوح في مكانها. كلما حاول المحاولون أن يرقعوها من جانب فتقت من جانب آخر. إنها فتنة منتظرة تنتظر لقاحها، ولقاحها عند السفياني. هناك في الشام فتنة تنقسم إلى جزئين، فتنة منتظرة وهي التي نحن فيها، وفتنة منتظرة وهي التي ستكون في قادم الأيام، إنها فتنة السفياني، والروايات تتحدث عن هذا. هذا الكتاب من أوثق كتبنا، وهذه الأحاديث من أوثق أحاديثنا، وهذا الواقع هو الذي يصدقها. دعكم مني ومن خبرتي، ودعكم من النعماني ومن خبرته، ودعكم من صدق هذه الأحاديث. الواقع هو الذي يتحدث بلسان واضح وصريح. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يمكنني أن أعنونه دمشق الآن. إنها المدينة التي تخفي كواليسها الكثير. هذه المدينة التي تراوح في مكانها، إنها تنتظر فارسها القادم، إنه السفياني الذي سيعتلي منبرها، حفيد أبي سفيان. ألا لعنة الله على أبي سفيان وذريته. حفيد أبي سفيان هو الذي سيعتلي منبرها. هذه المدينة التي تعلم أو لا تعلم ماذا ستنجب الليالي لها، وماذا ستحمل الأيام في جعبتها لها. المدينة التي كأنها بعيدة عن الفتنة الشامية وهي هي في وسط الفتنة. وإلى هذا الفيديو الذي يحدثنا عن بدايات الفتنة الشامية.
تريد بقاء في السلطة فعليك أن تقتل 20 مليون مواطن سوري. جمعة أزادي 25. رجعني ورا شوي. أي وراي؟ طبعا أوكي. الشعب السوري صار الشرعية عن بشار الأسد. وتمنى بفرنا الآن.
هذه هي مسيرة التأييد، الرفض القطعي لنظام القتل، نظام الفسق.
تحت عنوان الكثرة تغلب الشجاعة، نفذت قوات الأمن السورية عمليات اعتقال واسعة شملت عددا من الأشخاص في مناطق دير الزور وحي ركن الدين في العاصمة دمشق، وقرية الحميدية في مدينة طرطوس، وقرية حمورية في ريف دمشق. وفيما تقترب الاحتجاجات من منتصف شهرها الرابع، انتقلت التظاهرات إلى المدن الجامعية في دمشق وحلب، وتصدت لها قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية، وأسفرت عمليات الاقتحام عن سقوط جرحى واعتقال عدد من الطلاب والطالبات. في الحسكة وقعت اضطرابات في السجن المركزي بعد اقتحام الأهالي بسبب مخاوفهم من قيام قوى الأمن بمجزرة داخل السجن إثر دخول قوات حفظ النظام لإيقاف الاحتجاج الذي قام به المساجين الذين لم يفرج عنهم. في حماة قام الأهالي بطرد أعضاء وفد الرئيس الأسد إلى المدينة رافضين مساعيهم لإحداث تقارب مع النظام.
الإمام الباقر صلوات الله عليه في الحديث نفسه الذي كنت أقرأ عليكم منه قبل قليل يقول لجابر الجعفي: يا جابر، فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب أرض الشام، وهذا هو الخراب نراه بأم أعيننا. فأول أرض تخرب أرض الشام، ثم يختلفون عند ذلك بعد الخراب، ثم يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهبي، وراية الأبقعي، وراية السفياني. وتستمر الرواية في تفصيل الحوادث والوقائع. في صفحة 88 بعد 200 إنه الحديث 65 بسنده، بسند النعماني، عن جابر أيضا، عن جابر الجعفي، عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: يا جابر يا جابر، لا يظهر القائم، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، إنها الفتنة المنتظرة، فكيف يستطيعون الخروج منها وهي قد أنشبت أظفارها في المجتمع السوري في كل جانب من جوانب الحياة السورية؟ إنها الفتنة المنتظرة، تنتظر الذي يلقحها. هذا هو قانون لواقح الفتن، ستبقى الفتنة تنتظر حتى تأتيها الفتنة المنتظرة، وحينئذ ستكتمل الصورة. يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، وإنما يكتمل لقاحها بالسفياني، والسفياني العلامة القريبة من ظهور القائم صلوات الله وسلامه عليه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. هذا القتل لابد أن يكون ما بين العباسيين في العراق، قتلاهم على سواء، إنهم على الباطل، ما فيهم طرف على الحق، لا يمكن أن يكون على الحق معا، الاحتمالات أن يكون على الحق فلا يتقاتلون، أن يكون أحدهما على الحق وأن يكون الآخر على الباطل، فلا يقول الإمام قتلاهم على سواء. لهذا يقول الإمام قتلاهم على سواء، لأن الطرفين على الباطل. إنها الرايات المشتبهة التي ترتفع في العراق، رايات الأحزاب والمنظمات والتيارات والميليشيات، الجهات المختلفة، وعلى رأسها المرجعية السيستانية وسائر المرجعيات الأخرى في النجف وكربلاء. يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، وهذا هو الذي نشاهده بأم أعيننا. قد تشتد هذه الفتنة وهي تراوح في مكانها، وقد تستمر إلى زمن أطول من عقد عقدين لا ندري، العلم عند صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، لكنها هي الفتنة التي حدثونا عنها، لا يوجد لها شبيه في الماضي أبدا. قد يقول قائل: ربما تكون في المستقبل. ربما، إذا أردنا أن نرجع الأمور إلى الاحتمالات العقلية المجردة وبنحو مطلق، ربما تكون الفتنة التي تتحدث عنها الروايات في قادم الأيام، وهذه فتنة ستنقضي أيامها فيما يأتي من الوقت، ربما يكون هذا، لكنني لا أستطيع أن أتحدث عن تفاصيل الروايات بهذا المنطق، إنما أتحدث عن تفاصيل الروايات بحسب المعطيات العلمية المتوفرة لدي وبحسب ما أراه يتحرك على أرض الواقع. يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، هي هي، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة. مقدمات هذا الأمر موجودة وبسهولة سيكون هذا القتل فيما بين المجموعات الشيعية، مثل ما حدث القتل فيما بين المجموعات الشيعية نفسها التي تحكم بغداد والنجف بعد 2003، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء لأنهم بأجمعهم على الباطل. لا توجد جهة في العراق يمكن أن توصف بأنها على الحق. ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء، والذين قتلوا منذ 2003 وإلى الآن في الصراعات فيما بين المجموعات الشيعية ينطبق عليهم هذا الوصف. فقتل المجموعات الشيعية من بعد 2003 إلى الآن وما سيأتي، قتلاهم على سواء لأنهم يتقاتلون على باطل وهم مجموعات باطلة. إذا وجهتم أنظاركم إلى المشرقيين فإن الإمام الباقر قال عن قتلاهم بأنهم شهداء، ولكن حين تحدث عن قتل العراقيين قال بأن قتلاهم على سواء. تلاحظون الفارقة الواضحة في التعابير في الروايات الشريفة، وهذا هو الذي أحذركم منه يا شيعة العراق. عودوا إلى أحضان أئمتكم، عودوا إلى دين العترة الطاهرة، واهجروا الدين الطوسي، اهجروا دين مراجع الجهل والضلال والسفاهة والتفاهة في النجف وكربلاء. فما هم على دين العترة؟ وحق الحسين ما هم على دين العترة؟ لقد أثبتت هذا بالوثائق والحقائق والدقائق وبالأدلة والحجج والبراهين في مئات من الساعات ومئات من الوثائق والحقائق. ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء، وينادي مناد من السماء، إنها الأجواء هي هي التي نحن فيها، وينادي مناد من السماء، إنها الصيحة التي تكون في قادم الأيام، في أي وقت نحن لا نعلم، لكن الأحاديث تجري في المجرى الذي نتحدث عنه، والعلامات التي أشرت إليها من العلو الإسرائيلي إلى الثورة الإيرانية الخمينية إلى الحكم العباسي في بغداد والنجف إلى الفتنة الشامية في سوريا قد رأيناها بأم أعيننا. فمتى يا بقية الله، متى يا بقية الله صارت عيوننا باتجاه الشام، ننتظر الراية الحمراء، ننتظر الراية الحمراء. إذا رفت الراية الحمراء في سوريا وهي راية السفياني، إنها راية الأمويين. إذا رفت الراية الحمراء في سوريا فإن الراية السوداء سترتفع في خراسان في إيران. راية السفياني حمراء وراية الخراساني سوداء. أما راية اليماني التي سترتفع في اليمن فهي بيضاء. فراية السفياني حمراء، وراية الخراساني سوداء، وراية اليماني بيضاء، ورايات أنصار القائم من لبنان صفراء، ستكون صفراء. إنهم مغاربة الشام. ألا تقرؤون في الروايات أن المغاربة يقبلون برايات صفراء؟ إنهم مغاربة الشام الذين بلادهم تقع غرب دمشق، إنها لبنان، إنهم شيعة لبنان. هؤلاء هم المغاربة الذين تحدثت عنهم الروايات، مغاربة الشام، راياتهم صفراء. أما النجباء المصريون، سلام على النجباء المصريين، أما النجباء المصريون فراياتهم خضراء. إذا رفت تلك الرايات، إنها رايات عصائب الحق. عصائب الحق هم أخيار العراق ونجباء مصر وأبدال الشام وكنوز الرجال من الطالقان في إيران. هؤلاء هم عصائب الحق، هكذا وصفهم إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، حيث تجتمع عصائب الحق لنصرة قائم آل محمد. ما بين نجباء مصر وأبدال الشام وأخيار العراق وكنوز إيران ومن بقي من سائر البلدان الأخرى، هؤلاء هم الأمة المعدودة. تحدث القرآن عن الأمة المعدودة، وتحدثت العترة عن الأمة المعدودة. إنها الرايات السوداء والبيضاء والصفراء والخضراء. لو سألتموني ما لون راية العراقيين لا راية عنده. الروايات ما حدثتنا، حدثتنا عن راية لدجال من ولد الحسين، إنها راية ترتفع في الكوفة بدعامة أمية. هذه راية العراقي، راية دجال من ولد الحسين ترتفع في الكوفة بدعامة أمية. النواصب هم الذين سيدعمونه، النواصب هم الذين سيحبونه، سيوظفون إعلامهم لخدمته. العراقيون في هذا الجانب بؤساء، بؤساء لا راية عندهم. أكثر الشيعة سيجتمعون تحت راية السفياني، تحت الراية الحمراء. إمامنا السجاد أخبرنا بذلك، من أن الشيعة سيبايعون السفياني في الكوفة. حينما يبايعونه سيصطفون تحت رايته. الإيرانيون رايتهم سوداء، اليمانيون رايتهم بيضاء، اللبنانيون رايتهم صفراء، المصريون رايتهم خضراء. فأين رايتكم أيها العراقيون؟ لا راية لكم. عودوا إلى الروايات واقرؤوها. إنني لا أحدثكم من خيال، هذه الحقائق، هذه الحقائق. أين رايتكم؟ رايتكم في الروايات راية دجال من ولد الحسين ترتفع في الكوفة بدعامة أموية. عجب عجب عجب، الرايات تأتي من خارج النجف، الراية الخضراء تأتي من مصر، والصفراء من لبنان، والبيضاء من اليمن، وسوداء من إيران، والرايات التي سترتفع في النجف وكربلاء الرايات البترية، ألا لعنة الله عليها. وقبل ذلك فهناك 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. هذه هي رايات العراق في أحاديث العترة الطاهرة. بإمكانكم يا شيعة العراق أن تغيروا مستقبلكم وأن تغيروا حاضركم. ابتعدوا عن المذهب الطوسي وعودوا إلى دين العترة الطاهرة. اسحبوا أيديكم من مراجع السوء في النجف وكربلاء ومن الأحزاب الشيعية القطبية القذرة في المنطقة الخضراء. لا شأن لكم بهم، دعوا الحكم لهم، دعوا الفساد لهم، دعوا السرقات لهم، وعودوا إلى أحضان إمام زمانكم. صححوا عقائدكم واطلبوا المعرفة قبل أن تدرككم المنية، قبل أن يأتي اليوم الذي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. القرآن الذي تصدع به قناة القمر في مقدمة هذا البرنامج، نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا فاعل يا جاعل يا قابل يا كامل يا فاصل يا واصل يا عادل يا غالب يا طالب يا واهب سبحانك يا يا من أنعم بقوله يا من أكرم بجوده يا من جاد بلطفه يا من تعزز بقدرته يا من قدر بحكمته يا من حكم بتدبيره يا من دبر بعلمه يا من تجاوز يا من دنا في علوه يا من علا في دنوه سبحانك يا لا
هذه المطالب التي أعرضها بين أيديكم في هذه الحلقات أو في البرامج السابقة أو ما سيأتي في البرامج المستقبلية إن بقينا أحياء وبقيت هذه القناة الفضائية تتواصل معكم، لأن القوم في الوقت الحاضر يبذلون قصارى جهدهم لأجل إغلاقها، محاولات مستديمة. أنا لا أحدثكم من فراغ، لكنني لا أستطيع أن أتكلم بكل شيء. على أي حال، هذه المطالب التي تعرض بين أيديكم في هذه الحلقات في البرامج السابقة في قادم الأيام تتحدث بمنطق علمي، تتحدث بمنطق التحقيق والتدقيق، بمنطق دراسة الواقع والتوثيق، بحسب ما يتوفر لدينا من المعطيات. وإنني أحدثكم عن موسوعية في معرفة هذه المعطيات وفي البحث في جذورها وأصولها، ومن أين جاءت وكيف وصلت إلينا، وما هي الاحتمالات التي يمكن أن تفهم من عبائرها وألفاظها. أنا لا أعرض كل هذا بين أيديكم، وإنما أقدم لكم النتائج الموجزة المختصرة. فهذه المطالب بحسب العلم، أتحدث عن العلم الديني، وأتحدث عن العلم التحقيقي في معارف الكتاب وحديث العترة الطاهرة. هذه المطالب علميا وتحقيقيا مطالب صحيحة، لكننا لا نعلم الغيب، ولسنا الذين نتحكم بالمجريات والمقادير، فيمكن أن يكون الظهور وفقا لسيناريو آخر نحن لا نعلم به. وقد مر علينا من أن الظهور يمكن أن يكون مباغتا مفاجئا. إذا كان الكلام وفقا لهذه الرؤية فعلينا أن نسكت، لكنني لا أتكلم وفقا لهذه الرؤية، إنما أتكلم وفقا للسيناريو الذي نتوقعه، إنه سيناريو العلامات. هناك علامات تتحقق، وهذا هو الذي نلمسه على أرض الواقع. فهذا العلو الإسرائيلي، وهذه الثورة الإيرانية الخمينية، وهذا الحكم العباسي، وهذه الفتنة الشامية، كل هذا ذكر في الروايات والأحاديث. فإننا نقول من المنطق أن سلسلة الوقائع والأحداث ستجري مثلما ذكرت في رواياتهم وأحاديثهم الشريفة. ها هو العلو الإسرائيلي وهم حدثونا عن ذلك في قرآنهم وأحاديثهم، وها هي الثورة الإيرانية الخمينية أمام أعيننا، وهذا هو الحكم العباسي في بغداد والنجف، وهذه الفتنة الشامية في سوريا تنتظر فارسها السفياني، وها هم البتريون موجودون في النجف، وليس في هذا اليوم وليس في هذا الزمان، إنهم يتجمعون منذ أن تأسست حوزة النجف سنة 448 للهجرة، فإن إبليس بدأ بجمعهم. هؤلاء عسكره وجنده، هم البتريون بشحمهم ولحمهم، بدمهم وعظمهم، بتمام حقيقتهم، وعلى رأسهم المرجع الأحلى. عقائد البتريين هي التي تتبنى رسميا في حوزة النجف، فتلك كتب العقائد موجودة في المكتبات وعلى الإنترنت، تتناقض بالتمام والكمال مع عقائد دين العترة الطاهرة. إذا كنتم تجهلون ذلك فعودوا إلى برامجي، لا أطلب منكم أن تتبعوني، ولا أريد منكم أن تنصبوني صنما أو أن تتخذوني عجلا كعجولكم الباقين، ولا أطلب منكم أن تصدقوني. أقول لكم احترموا عقولكم واطلعوا على هذه الحقائق، ستعرفون الحقيقة كاملة واضحة من أن دين مراجع النجف وكربلاء لا علاقة له بدين العترة الطاهرة، لا من قريب ولا من بعيد. هؤلاء هم البتريون. الدليل واضح. لماذا كل الرايات تأتي من خارج العراق؟ لماذا لا توجد راية محترمة ترفع في العراق؟ لماذا لا تخرج راية ممدوحة تخرج من النجف؟ لماذا؟ لماذا كل الرايات التي مدحت في الروايات تأتي من خارج العراق لا علاقة لها بالنجف وكربلاء؟ لماذا؟ لأن الحقيقة واضحة، لأن النجف وكربلاء، لا أتحدث عن نجف علي ولا أتحدث عن كربلاء الحسين، إنني أتحدث عن نجفهم، عن نجف الطوسيين، إنني أتحدث عن كربلاء الطوسيين. النجف وكربلاء مراكز للدين الطوسي المنافر لدين قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بإمكانكم يا أيها الشيعة أن تصححوا مساركم من دون أن تصطدموا بهؤلاء. ابتعدوا عنهم وابحثوا عن دينكم. ابتعدوا عنهم ولا تناصروهم، ابتعدوا عنهم ولا تدعموهم بالأموال، ابتعدوا عنهم ولا تدافعوا عنهم. ابحثوا عن إمام زمانكم فإنكم لن تجدوا إمام زمانكم في الحوزة الطوسية النجفية الكربلائية البترية المرجئية اللعينة. هذه الحقيقة في صورتها الواضحة البسيطة التي يمكن لأي شيعي أن يفهمها. وقت الحلقة انتهى، ولا زال الحديث متواصلا تحت عنواننا العالم حولنا. عليكم أن تعرفوا ماذا جرى وماذا يجري في العالم من حولكم إذا كنتم تبحثون عن إمام زمانكم صلوات الله وسلامه عليه. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، على أملي أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن، يمانيون نحن، قميون نحن، زهرائيون نحن يا بقية الله. والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل